بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات المؤمنات، ما زلنا في سلسلة فقه الحج، وأحببت في هذه الدقائق المباركة أن نقف عند الطواف والسعي لنتعرف على الشروط والأركان والآداب. وكلنا معرض وراغب في أن يذهب للحج أو للعمرة. الطواف والسعي كلاهما ركنان من أركان الحج والعمرة، فلا يصح حج بغير طواف أو سعي، ولا تصح عمرة بغير طواف أو سعي، سواء كان الحج إفرادا أو تمتعا أو قرانا. إذا كان تمتعا لابد من طواف وسعي للعمرة ثم طواف وسعي للحج، وإذا كان إفرادا لابد أيضا من طواف وسعي للعمرة إذا اعتمر بعد الحج، وطواف وسعي للحج. وإذا كان قارنا لابد أيضا من طواف وسعي واحد عند الجمهور يسد للحج والعمرة، وطواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة عند أبي حنيفة. إذن الطواف والسعي ركنان من أركان الحج والعمرة. إذا كان الرجل يريد الطواف فهو محرم، وخاصة أن الطواف ركن من أركان الحج والعمرة، فلا يؤدى إلا والرجل محرما والمرأة محرمة أيضا، ولكن يضاف إلى إحرام الرجل لباسه الإزار والرداء، أما المرأة فتحرم في لباسها العادي، لباسها العادي وحجابها الشرعي، حيث لا يظهر منها شيء يلفت النظر أو يفتن الأجانب. الرجل يسن له الاضطباع، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، هذا هو الاضطباع، يسن الاضطباع. وقالوا هذا أسهل عليه في الرمل والحركة من أن يكون ملتفا لردائه، كما يسن له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل أي سرعة الحركة، الركض غير السريع، هذا إذا أمكن، فإذا كان هناك زحام أو كان معه نسوة فيلتزم بالمشي الذي يستطيعه. وأصل الرمل كما تعرفون عندما جاء المسلمون من المدينة إلى مكة في صلح الحديبية ثم ردوهم وجاءوا في عمرة القضاء، فوقف المشركون ينظرون إلى المسلمين وقالوا: انظروا إليهم لقد أنهكتهم حمى يثرب، أتعبتهم الحمى، جماعة تعبانين وقد أهلكتهم الحمى والأمراض والأوبئة الموجودة في يثرب، فقد كانت أوبئة وأمراض وحمى في يثرب شديدة جدا نزلت على المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقب هجرتهم، حتى بدأوا يشتاقون إلى مكة وجو مكة وطيب هوائها ونقائه، وبدأوا ينشدون الأشعار، بلال وغير بلال وأبو بكر وغيره ممن يشتاقون أو قد اشتاقوا إلى مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل المدينة دار هجرته، دعا اللهم انقل حماها إلى الجحفة، دعا أن يطيب الله هواءها وينقي ماءها ويزيل أمراضها وينقلها إلى مكان مهجور غير مسكون. ودعاء الأنبياء مستجاب، ونقل الله حماها وأوبئتها وأمراضها وأخرجها منها وجعل سكناها طيبة، وسميت طيبة الطيبة، طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت يثرب قبل الهجرة فسميت طيبة، وسميت الدار، وسميت المدينة النبوية، ولها أسماء كثيرة، حتى قال القائل: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ هذه طيبة، وهذه حماها نقلت وشفوا منها، لكن المشركين كانوا يرون أن فيها حمى وأن المسلمين قد أنهكوا وتعبوا ومرضوا، فقالوا: انظروا كيف يطوفون، إنهم لا يستطيعون المشي. وقد أعلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بما قال المشركون، فأمرهم أن يرملوا، أن يسرعوا، وأن يروا المشركين منهم قوة، فقال: أروهم منكم قوة. فرملوا وهرولوا، فبهت المشركون، بهت الذي كفر: قلتم إنهم مرضى، إن الحمى قد أتعبتهم، انظروا إنهم في فتوة وحيوية ونشاط. من تمام الطواف أن يكون سبعة أشواط، لابد أن يبدأ بالحجر الأسود، وأن يجعل الكعبة عن يسار الإنسان جهة القلب، فلو جعل الكعبة عن يمينه وطاف لا يصح الطواف، لابد أن يجعل الكعبة عن يساره، وأن يبدأ بمحاذاة الحجر الأسود، فإن كان قريبا قبله ووضع فمه عليه وخده عليه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يفعل ذلك، وكان يبكي عند تقبيل الحجر، وكان يقول: ها هنا تسكب العبرات. يلتفت إلى عمر فيجده وراءه يقول: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، عند تقبيل الحجر فيه سر من أسرار الله، كما ورد في الحديث: يمين الله في الأرض وكلتا يديه يمين جل جلاله، ليس له يمين أو شمال كخلقه، إنما لا يشبه خلقه، ليس كمثله شيء، كلتا يديه يمين. ها هنا تسكب العبرات. لذلك لما كان عمر رضي الله عنه خليفة وجاء يطوف، وقف أمام الحجر وخاطب الحجر وكلمه والناس يسمعون، وهذا يدل على أن الجماد يسمع هو الآخر. قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يخاطب الحجر، ومخاطبة ما لا يسمع عبث، فعمر يعلم أن الحجر يسمع. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ويستلمك ما قبلتك. وعدة روايات بألفاظ مختلفة في هذا الشأن. وهنا أراد أن يفهم الناس أنه حجر. هناك رواية ضعيفة، هذه الرواية صحيحة، قول عمر بهذا صحيح، أخرجه الإمام مسلم، لكن رواية ضعيفة يقول: سمعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بلى يا أمير المؤمنين، إنه يضر وينفع بإذن الله، إنه يأتي يوم القيامة يشفع لكل من التزمه وقبله بصدق وحق. وقد وردت آثار بهذا أن الكعبة تحشر يوم القيامة، ف فيتعلق بها كل من طاف بها، وكذلك الحجر كل من قبله وهو صادق، حيث قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا نفعل وهكذا نقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا نقبل من عند أنفسنا. لماذا لا نقبل حجرا آخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. لماذا نقبل الحجر الأسود؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، وهذا هو الاتباع الصحيح. لا نسأل لما قبله، ولا نسأل ما هو السر في الحجر، لأنه لو كل شيء فهمناه بالعقل لما بقيت مزية للإيمان بالغيب، ما بقيت مزية. هذا نفعله لأنه ينفعنا من الناحية الفلانية، وهذا نفعله لأنه فيه فائدة من الناحية الفلانية، وهذا نفعله لأنه فيه أثر إيجابي من الناحية الفلانية. إذن ما الذي نفعله لأن الله أمرنا به؟ ما الذي نفعله فقط اتباعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما تركنا شيئا تعبديا، هذا لا ينبغي. الصحابة ما كانوا يسألون: يا رسول الله لماذا نطوف بالبيت؟ ويا رسول الله لماذا تقبل الحجر؟ ويا رسول الله لماذا تسعى بين الصفا والمروة؟ إن فهموا شيئا من الأسرار فهموه واكتفوا به، وإن لم يفهموا فيكفيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأنه يفعل، هذا يكفي. يعلمون أنه خير خلق الله، وأنه لا يفعل شيئا من عند نفسه ولا ينطق من هواه، إنما بما يأمره الله فعلا وقولا. إذن ما الذي يريدون أكثر من ذلك؟ حتى إنهم كانوا إذا ساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في طريق ثم وقف وانحرف يمينا أو شمالا وهم لا يدرون لماذا، فإذا جاء أحدهم مثل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في نفس الطريق ينحرف حيث انحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لمن معه: لقد سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فلما وصل هنا أخذ نحو اليمين ثم رجع، وأنا أفعل ذلك كما فعل. لماذا؟ إذا اتباع كامل، وهذا ناتج من المحبة الكاملة. المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام تتطلب الاتباع، ولو لم نفهم سببا لفعله. وهذا ما يجب علينا بمقتضى إيماننا، ولا يجوز أن نحاكم فعلا بعقولنا. لماذا؟ إذا قلنا لماذا، معناها جئنا لنزن الشرع بالعقل، وجئنا لنضع الشرع في ميزان العقل، فما وافق أخذناه وما لم يوافق رددناه، فنكون قد عبدنا العقل ولم نعبد الله، وهذا لا يجوز، هذا كفر. وكما يفعل البعض إذا لم يفهم الأمر يقول هذا أمر لا يفهمه العقل أو لا يتفق مع العقل. ومن سمح لك أن تزن أمر الله بالعقل؟ وما هو العقل أساسا؟ هو نعمة محدودة من الله. إن للعقل حدا ينتهي عنده كما أن للبصر حدا ينتهي عنده. العقل معرض للنسيان والاضطراب والجهل والقصور وأشياء كثيرة يتعرض لها العقل، وإذا كبر الإنسان ولم يحفظ الله عقله يصبح كالطفل كما تعرفون، بل أدنى من الطفل. الطفل قد تقبل تصرفاته وأفعاله ويضحك منها ضحك محبة، أما الكبير إذا تصرف كالطفل قالوا قد خرف أو جن. إذن أين العقل؟ كثير من أصحاب الاختراعات العالمية خرفوا وكبروا وأصبحوا كالمجانين في آخر حياتهم، وكانوا في حال شبابهم اخترعوا الاختراعات الكبيرة وكانوا أصحاب النظريات العجيبة. إذن ما هو العقل؟ العقل نعمة محدودة في زمن محدود، لكن الشرع هو الذي أنزله الله، وهو الذي ارتضاه الله، وهو الذي كمله الله، وهو الذي عصمه الله. فلا نزن الشرع بالعقل، إنما نحاول فهمه، نحاول تطبيقه، نحاول التأكد من صحة ما ورد، هذا ثابت إذن على الرأس والعين. إن ورد حكمة أو سر أو نحو ذلك فهو مزيد طمأنينة ومزيد إيمان لنا، وإن لم يرد فلا يتوقف إيماننا على فهم الحكمة أو فهم السر. إذا نبدأ بالحجر تقبيلا واستلاما، وإذا كنا بعيدين أشرنا إشارة بعصا أو بيد ونقول بسم الله والله أكبر، وهكذا نكمل أشواطا سبعة. إذا وصلنا الحجر أصبح شوط، ومرة ثانية شوط آخر، وهكذا سبعة أشواط. فإذا نقصت الأشواط أو شككنا فيها يجب أن نتمها، فلا يصح طواف إذا لم تتم الأشواط السبعة، ونبني على اليقين كما في الصلاة. لو شككنا في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع نقول ثلاث ونأتي برابعة، ولو شككنا في الأشواط أهي ستة أو سبعة نقول هي ستة ونأتي بسابعة. في الصلاة سجود سهو، وفي الطواف لا سجود للسهو فيه. فإذا انتهينا من الطواف وأثناءه نذكر الله ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو قرأنا القرآن فلا بأس، لأن المطلوب أن نشغل أنفسنا بذكر الله والقرآن ذكر، ولو دعونا بأي دعاء من خير الدنيا والآخرة فلا بأس، فالدعاء أيضا ذكر. وكما ورد في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني معناها أن تنشغل بذكر الله أفضل مما تنشغل بما تريد وما تحتاج، فالله يعلم حاجتك ويعلم ما تريد. فهناك اتجاهات، من الناس من ينشغل بالذكر ويقول ما يعطيني الله خير، ومن الناس من يسأل ويلح على الله بالسؤال. ونحن مأمورون بالذكر والدعاء، ومأمورون بالتضرع والتذلل بين يدي الواحد الديان جل جلاله. بعد الطواف نأتي خلف مقام إبراهيم قريبا أو بعيدا، إن استطعنا، وإلا في أي مكان من الحرم نصلي ركعتين الطواف. من المعلوم أن المسجد الحرام لا تحية له إلا الطواف، لا نصلي ركعتين تحية المسجد. لو دخلنا أي بيت من بيوت الله نصلي ركعتين تحية المسجد، أما المسجد الحرام فهو الفريد في هذا الأمر، تحيته الطواف، لا تصلي ركعتين إلا خلف المقام بعد الطواف. الطواف تحية البيت. إذا انتهينا طبعا نذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. قبل أن نذهب للسعي يشترط للطواف أن يكون الإنسان طاهرا، طاهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر ومن النجاسات، لأن كما ورد في الحديث الصحيح: الطواف صلاة إلا أنه قد أذن الله لكم في الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. الصلاة أو الطواف صلاة إلا أنه قد أذن الله لكم فيه بالكلام فلا تتكلموا إلا بخير. وإذا كان الطواف صلاة إذن يطلب فيه ما يطلب في الصلاة من الطهارة ومن ستر العورة، فلا ينبغي أن يطوف الرجل وشيء مما بين السرة والركبة مكشوف. وقد يظهر بعض الناس وهم لابسين الإزار والرداء فتنكشف السرة أو دونها، طبعا هذا ربما يبطل الطواف بل يبطله عند الجمهور. وبعضهم يقول إذا نسي أو لم يدري يعفى عنه، لكن أمر مطلوب، كما أن الصلاة يطلب أن يكون ساتر العورة، وإذا انكشف شيء من العورة بطلت الصلاة، كذلك الطواف. السرة يجب أن تكون مستورة والركبة مستورة، فلا يرفع الإزار فتنكشف الركبة ولا ينزل فتنكشف السرة. فلو أحدث الذي يطوف، أحدث الطائف، يجب أن يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويكمل الطواف، لأنه لا يجوز أن يطوف وهو محدث. عند الأحناف أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب، فلو أحدث أو طاف وهو محدث حدثا أصغر صح طوافه مع وجوب الدم، يجب أن يذبح شاة عند الأحناف، هذا اجتهادهم وهذا مذهبهم، ومن أخذ به فلا بأس يؤخذ به في حال الضرورة، لو أن إنسان مثلا انتقض وضوءه وما قدر أن يذهب ليتوضأ وكان ذبح الشاة أسهل عليه من الوضوء، فنقول له أكمل إذ صعوبة الوضوء تسوغ لك ذلك، واذبح شاة لأنك قد طفت بعض الأشواط وأنت محدث. ولكن الجمهور قالوا لا يصح الطواف، ويجب أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل الطواف. لو كان حدث أكبر جنابة أو حيض، طبعا لا يجوز، لا يجوز دخول المسجد ودخول البيت الحرام، ولكن في حال الضرورة، في حال الضرورة لهم مخرج عند المذهب الحنفي أيضا، يجوز أن يطاف في حال الحدث الأكبر وعليه بدنه أن يذبح جملا، لأن الحدث أكبر. أما الجمهور فيقول لا يجوز الطواف والإنسان وحده، لابد أن يزيل الحدث إن قدر أو ينتظر حتى ينتهي الحدث إن كان حيضا، ينتظر حتى ينتهي، فإذا انتهى الحيض اغتسلت المرأة ثم جاءت تطوف. طبعا هناك ظروف اضطرارية قد لا تستطيع الانتظار، نقول لها خذي بمذهب أبي حنيفة لا بأس، عليك أن تذبحي جملا أو بدنة، فإن لم تجدي فسبع شياه، سبع شياه تقوم مقام البدنة، إن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فسبع شياه، هكذا تتدرج في الذبح، وأن تذبح هناك في الحرم وتوزع على فقراء الحرم أو تتولها الجهات المعنية هناك. إذن هذا بالنسبة للحدث الأصغر والأكبر، سواء كان في البداية أو طرأ أثناء الطواف الحكم واحد، في البداية لا يجوز أن يطوف الإنسان محدث، هذا هو الحكم العام، يجب أن يكون طاهرا، فإذا طرأت ظروف معينة فالحكم ما سبق، وإذا أحدث أثناء طوافه فيجب عليه أن يذهب ويتوضأ. هنا نقول الشافعية عندهم لمس المرأة ينقض الوضوء، وإذا كثر الزحام ولم يستطع الإنسان أن يضبط يديه أو يمنع اللمس، مع أنه يمكن أن يستطيع يعني أن يبعد يديه عن النساء الأجنبيات، والمصافحة حرام كما أن النظر حرام، النظر للأجنبية حرام، السعي بين الصفا والمروة، ننتقل إلى السعي، نبدأ حيث بدأ الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ من حيث بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا بعض الصحابة قال أنه ليس السعي بين الصفا والمروة بلازم، فسمعت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قال ويحك ثكلتك أمك، كيف ذلك؟ قال الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت لو لم يكن السعي واجبا لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب لماذا جاء التعبير القرآني فيه فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال لأن العرب في الجاهلية كانوا يضعون إساف ونائلة، صنمين على الصفا والمروة، صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، يطوفون بين الصنمين أو يسعون بين الصنمين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام أصبحوا يجدون حرجا،
من السعي بين الصفا والمروة، كيف نسعى وقد كنا نسعى بين صنمين؟ أصبحوا يجدون حرجا ويجدون يعني صعوبة إيمانية، فنزلت الآية شيلوا الأصنام. طبعا أزيلت في فتح مكة، لكن قبل فتح مكة في عمرة القضاء كانت الأصنام موجودة. بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية كان في العام السادس للهجرة، وقد رد المشركون المسلمين دون عمرة، وجاءوا في العام الذي بعده العام السابع للهجرة واعتمروا، طافوا وسعوا، وإساف ونائلة ما يزالان صنمين في الصفا والمروة. ثم في فتح مكة في العام الثامن للهجرة كسرت الأصنام وأزيلت من على ظهر الكعبة ومن داخلها ومن الصفا والمروة، وقد فتحت مكة عنوة ولا صلح، هي عنوة بمعنى قهرا عن المشركين، لم تفتح صلحا، لأن الصلح معناها في قوة منهم، إنما فتحت عنوة حيث جاء الجيش المسلم ما يقرب من 10,000 من المدينة وفاجأوا المشركين وأسقط في أيدي المشركين، ولم يستطيعوا أن يفعلوا إلا مناوشات خفيفة في بعض جوانب مكة، ففتحت قهرا وعنوة، وألقى الله الذل على من كفر وأشرك. إذن من أجل الصنمين وتحرج المسلمين من العرب من السعي بين الصفا والمروة جاءت الآية هكذا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن لا جناح، هذا الجناح اللي وجدتوه أزيلوه، لا جناح. ما كان من صنمين على الصفا والمروة قد أزيل، والسعي هذا يعني سنة هاجر أم إسماعيل كما ورد في الأحاديث، وقد بينه عليه الصلاة والسلام لما أمر الله إبراهيم أن يضع هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاجعل أفئدة من الناس، يقول العلماء لو قال إبراهيم فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لكان لزاما أن تهوي أفئدة المسلمين جميعا كل عام، وهذا أمر فيه مشقة، فألهمه الله الحكمة فاجعل أفئدة من الناس، من الناس أي من بعض الناس، ففي كل عام تهوي الأفئدة من الناس. وكما ورد في بعض الآثار وذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، عندما أمر الله إبراهيم أن ينادي ويؤذن للناس بالحج قال ما يسمع صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ، فنادى أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فنادى الناس في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، أسمع الله الناس جميعا منذ خلق آدم إلى يوم القيامة وهم أمثال الذر، وأجاب الناس لبيك اللهم لبيك، يقول بعض العلماء على قدر إجابتهم كتب حجهم، من قال لبيك مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، وذلك في تقدير الله عز وجل. إذن هذا معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونبدأ بالصفا ونمشي كما مشت أم إسماعيل عليهما السلام عندما وضعهما في ذلك المكان، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وعلقتهما هناك وبدأت تأكل قليلا وتشرب قليلا وترضع طفلها إلى أن انتهى التمر وانتهى الزاد ونفذ الماء وجاعت وانتهى اللبن وجاع الصغير وتغير لونه، فماذا تفعل أمه؟ الموقف حرج والحالة صعبة. وكانت قبل ذلك عندما وضعهما إبراهيم وأدار ظهره ومشى، يا إبراهيم لمن تتركنا فلا يرد، يا إبراهيم لمن تتركنا فلا يرد، يا إبراهيم هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. إيمان، إيمان عظيم بأمر الله أسكنهم في ذلك الوادي القفر. وإذا كان بأمر الله فالله يتولى هؤلاء. الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ همزة استفهام. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. يجب أن يكون اليقين في قلوبنا مثل يقين أم إسماعيل. لا نشك في أمر الله ووعد الله، ولا نشك فيما أخبرنا الله، لا يضيعنا. ذهبت وقد وصل الأمر في شدة، وكلما اشتد الأمر قارب من الفرج. ذهبت إلى الصفا، صعدت تنظر، لا ترى أحدا ولا طيرا، فنزلت إلى المروة تمشي، وتركت طفلها عند البيت. إلى أن وصلت منحدر الوادي فهرولت، وهو ما بين الميلين الأخضرين الآن، هرولت وأسرعت. وصلت المروة صعدت، التفتت فلم ترى أحدا، وهكذا عادت إلى الصفا ثم إلى المروة 7 أشواط. لما انتهت إلى المروة رأت شيئا عند البيت، فذهبت وإذا بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بطرف جناحه فينبع الماء، فبدأت تزمه وتلمه حتى لا يتبدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لأصبحت عينا معينا، عينا جارية ترة غزيرة. تقول لها: زمي زمي. فقال العلماء: سميت زمزم لأنها تزمها وتلمها وتجمعها. وهكذا حصل ما حصل بعد أن شب إسماعيل وكبر وبنى البيت مع أبيه، وتزوج من إحدى القبائل العربية، وهكذا كان ما كان بعد ذلك، قبيلة جرهم إلى آخره. إذن هذا هو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. هل يشترط فيه الطهارة كما اشترطت الطواف؟ لا، لا يشترط. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات لما كانوا في حجة الوداع وجاءهن الحيض، وفي رواية نفست، ومعنى نفست أي حاضت، قال: لمي عليك ثيابك وافعلي كل شيء إلا الطواف. ففهم العلماء أنه الممنوع في حال الحيض أو حال الحدث الطواف فقط، وكل شيء من أعمال الحج يمكن أن تعمل، ولكن من المعروف أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف. لا يمكن أن نذهب مباشرة نسعى بين الصفا والمروة، لا، ليس هناك سعي مطلوب مباشرة، ولا هناك سعي تطوع مثل الطواف. الطواف في طواف تطوع، يعني إذا انتهينا من العمرة وانتهينا من الحج ودخلنا البيت لازم نطوف طواف تطوع، وهو تحية البيت. أما سعي تطوع ما، حتى لو دخلنا نحيي البيت بالطواف 7 أشواط ليس مطلوبا ولا سنة ولا وارد أن نسعى بين الصفا والمروة، إنما السعي فقط سعي العمرة أو سعي الحج. لكن لو أن امرأة طافت بالبيت وهي طاهرة ثم جاءها الحيض بعد أن طافت، سواء صلت ركعتين أو لم تصلي، فنقول لها: اسعي بين الصفا والمروة، لا حرج، طفتي وأنت طاهرة واسعي وأنت حائضة ولا حرج ولا شيء عليك. هنا الصورة واضحة، حيث كانت طاهرة في الطواف ومحدثة بالسعي. او لو ان انسانا يسعى بين الصفا والمروة فانتقض وضوءه، لا يجب عليه كما في الطواف ان يذهب ويتوضأ ويكمل السعي، انما يتابع سعيه. ويذكر الله في سعيه كما في طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ويقرأ القرآن ان شاء، ويدعو بما يعلم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام او مما يلهمه الله من الخير، خير الدنيا والآخرة. هذا مما يطلب في السعي، وكما قلنا يهرول بين الميلين الأخضرين سنة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام. هذه بعض آداب الطواف والسعي. فإذا كان الطواف والسعي للعمرة الركن الثالث هو الحلق أو التقصير، وأما إذا كان الطواف والسعي للحج فلا حلق ولا تقصير إلا يوم العيد. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بصدق التوجه إليه وصدق القصد لبيته الحرام، وأن يكتب لنا حجا وعمرة مرارا وتكرارا مع كامل الصحة والعافية والسلامة من كل مرض. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب أحبابك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وادخلنا جنة الفردوس بالسلام. يسر أمورنا واشرح صدورنا، شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، واجعلنا من المتحابين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يقول: ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا واحدا بنية طواف الإفاضة والوداع معا؟ يصح ذلك؟ ذلك صحيح، يقع طواف إفاضة وطواف وداع، وهذا قد يكون عند الضرورة، عند صعوبة فعل طوافين، ولكنه يؤدي ذلك. أما إذا تمكن من طواف الإفاضة وطواف الوداع فالأجر أكثر، فإذا لم يتمكن فإنه يقع طواف ركن وطواف واجب أو سنة. سؤال ثاني: هل تنقطع نية التمتع بالسفر في الحالات الثلاث؟ سافر إلى إحدى مدن المملكة، إذا كان هذه المدينة أبعد من الميقات طبعا تنقطع نية التمتع. سافر إلى خارج المملكة بالتأكيد تنقطع نية التمتع. سافر إلى أهله أي بلده، إذا كان أهله بلده خارج الميقات فإنها تنقطع. ومعنى تنقطع يعني لا يجب عليه دم التمتع، لا يجب عليه دم التمتع، إنما شروط وجوب دم النسك دم التمتع أن تكون العمرة قبل الحج في أشهر الحج دون أن يرجع إلى الميقات أو إلى أهله، دون أن يرجع إلى الميقات أو إلى أهله، هذا ما نص عليه الشافعية. إذن معنى الانقطاع كما قلنا عدم وجوب دم التمتع عليه، ولكن له أجر العمرة كامل وله أجر الحج كاملا، إنما تسقط عنه أو يسقط عنه وجوب الدم.
المسائل الشرعية دائما ذهب في يعني أقوال مختلفة، هل عمر ممكن يأخذ أيسر من كل مذهب أو يعني أو لازم يلتزم بمذهب واحد يتبع؟
لا، هو اللازم طبعا أن يأتي بحج وعمرة أو بعبادة متكاملة، بمعنى يأخذ بالعزيمة فيها، لا يبحث عن الرخص هنا وهناك، فجمع الرخص قد يتناقض، لأن رخصة تصح عند إمام لم تصح عند آخر، أخذت بهذه التي صحت عند هذا الإمام ولم تصح عند هذا، ثم جئت بعدها تأخذ رخصة عند هذا لم تصح عند هذا، فيصير نوع من الترقيع والتلفيق. فالأولى أن يكون الحج والعمرة أو العبادة صحيحة على مذهب من المذاهب أو على المذاهب جميعا، على المذاهب جميعا أن يخرج من الخلاف، فالخروج من الخلاف مطلوب. يعني لو أن إمام قال لا ينبغي هذا، مثلا رمي الجمار أو المبيت في منى عند أبي حنيفة سنة لكن عند الجمهور واجب، ومن تركه عليه دم أن يذبح شاة، فيأخذ بالسنة هذه ويأخذ بالسنة الأخرى أيضا، طواف الوداع مثلا عند مالك سنة، فلا يبيت ولا يرمي ولا يطوف طواف وداع، يعني صار حج ما هو متكامل، حج أدى فيه الأركان وترك كثيرا من الواجبات والسنن، لا نقول غير مقبول، إنما أجره لا يستوي مع الحج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فقد فعل هذه الواجبات وفعل السنن كلها. لكن العلماء فرقوا من خلال النصوص بين الركن الذي لا يصح الحج إلا به، وبين الواجب الذي يجبر بدم، وبين السنة التي هي من كمال الحج. فلو أن إنسان صعب عليه أداء السنة مثلا المبيت ليلة عرفة في منى سنة، فإذا إنسان ما استطاع أن يبيت في منى ما وجد مكان فلا بأس، ما عليه شيء. وهكذا نجد كثير من السنن، الاغتسال عند الإحرام مثلا أو التطيب أو صلاة ركعتين، قد لا يتمكن، قد يكون في طائرة، قد يكون كذا، فلا بأس، ما في مشكلة. قد يكون هناك مرضى مثلا أو ضعفاء ما يستطيعون أن يبقوا في مزدلفة إلى الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وأذن للرعاة وأذن لغيرهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل من مزدلفة ويتوجهوا فيرموا جمرة العقبة ثم يذهبوا إلى طواف الإفاضة، كل ذلك قبل الفجر، ربما يطوف طواف الإفاضة حتى قبل الفجر، فهذه رخصة. ولكن لم يرخص للناس جميعا، إنما رخص لفئة أو جماعة منهم. لذلك بعض العلماء يقولون هي رخصة لمن كان مثل هؤلاء، وبعضهم يقول في حال الزحام الشديد والنساء وكذا وكذا، لو أخذ النساء والضعفاء بهذه الرخصة فلا بأس، مع أن المبيت في مزدلفة واجب، لكن وجوبه اختلف فيه العلماء، هل يبيتون إلى الفجر قول، هل فقط بعد منتصف الليل يأتون ويمرون ولو لحظات بعد منتصف الليل قال بذلك، هل بمقدار حط الرحال، بالمقدار يعني كيف لو أن إنسان نزل متاعه بهذا المقدار دقائق 10 ولا 5 ولا أكثر، بهذا المقدار يكفي عند المالكية، ولحظات بعد منتصف الليل يكفي عند الشافعية، والأكمل والأفضل أن يبقى إلى الفجر فيصلي الفجر ثم ينطلق قبل الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في هناك حج متكامل بأركانه وواجباته وسننه وآدابه، في هناك أشياء قد يتركها الإنسان للضرورة، فعندما تكون هناك ضرورة أو حاجة لا بأس أن نأخذ بالرخص. أن نأخذ بالرخص من غير ضرورة فإننا سنحرم من الأجر بمقدار ما تركنا من الأفعال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أؤكد أن سنوقف المحاضرات إن شاء الله إلى بعد العيد، نوقف محاضرات الأحد والثلاثاء إلى أجل نعلن عنه مستقبلا إن شاء الله لظروف صحية، نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.